الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا بكتاب التوحيد شرحه فتح المجيد عند قول المؤلف رحمه الله: ناب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. قال الشارح رحمه الله عليه، قال الإمام أحمد: ذكر الله تعالى الصبر في 90 موضعا من كتابه. وفي الحديث الصحيح: الصبر ضياء، ورواه أحمد ومسلم. وكون الله عز وجل ذكر الصبر في هذه المواضع المتعددة يدل على عظم هذه العبادة، والأمر كذلك، فالصبر عبادة عظيمة، وكل الدين داخل في الصبر، الإسلام من أوله إلى آخره داخل في الصبر، فإن الإسلام فعل الأوامر واجتناب النواهي، وعدم التسخط على الأقدار المؤلمة. والصبر كما هو معلوم ينقسم إلى هذه الثلاث الأقسام: الصبر على طاعة الله، والصبر على معصية الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة. فمنزلة الصبر من المنازل العظيمة. وهو من الإيمان كما قال المؤلف: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. فهو من جملة الإيمان. والمراد بالصبر ما سبق ذكره: الصبر على طاعة الله وعلى معصية الله وعلى أقدار الله المؤلمة. فإن هنالك من الصبر ما لا يحمد بل يذم، كصبر المشركين على عبادة غير الله عز وجل، وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام يريد العلو والرضا. فدعا بعضهم بعضا إلى الصبر الذي شرك بالله عز وجل، فهذا صبر مذموم، وهو صبر المشركين والعياذ بالله. إذن الصبر المحمود هو الذي سبق ذكره: الصبر على طاعة الله وعلى معصية الله وعلى أقدار الله المؤلمة. أما إذا كان الصبر في معصية الله عز وجل فهو صبر لا يجوز، وصبر المحرم كصبر المشركين. قال: في الحديث الصحيح الصبر ضياء، رواه أحمد ومسلم. الصبر ضياء، والصلاة نور. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الصلاة نور وأن الصبر ضياء. وقد ذكر الله عز وجل أن القمر نورا وأن الشمس ضياء. فالقمر نور والشمس ضياء، والشمس ضوء مع حرارة، الشمس فيها إضاءة مع حرارة فهي ضياء، وأما القمر فهو نور مجرد لا ففي حرارة، والصبر في حرارة في شدة على النفوس. فلهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصبر ضياء. فيه معنى الإنارة لكن مع شدة، فإن الصبر فيه إنارة للعبد في طريقه إلى الله عز وجل لكن مع شيء من الشدة، كالشمس فيها إنارة مع شيء من الشدة وهو الحرارة. والصلاة قال النبي عليه الصلاة والسلام: نور فيها هداية. والقمر جعله الله عز وجل نورا يهتدى به في الظلمات، وكلاهما تستعان بهما. فالقمر ينتفع بنوره في الظلمات، والشمس ينتفع بنورها وبحرارتها في الأرض. والصلاة ينتفع العبد به ويهتدي بها، والصبر ينتفع العبد به ويهتدي به. فإن الله سبحانه وتعالى يقول في شأن الصلاة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أي أنها تدعو إلى الخير وتنهى عن الشر. وكلما أقبل العبد على صلاته كلما دعته الصلاة إلى الخير ونهته عن الشر. وكلما كملت الصلاة كمل الداعي الذي فيها إلى الخير والزاجر الذي فيها عن الشر. وكلما ضعفت الصلاة إذا كان في شيء من النقصان يبتل الداعي فيها إلى الخير والزاجر فيها عن الشر. وإذا صلى العبد صلاة كاملة تامة بخشوعها بشروطها وأركانها فالنتيجة ما أخبر الله عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وهذا الصبر فقد جمع الله عز وجل بينهما في قوله: دائما إلى أمر السعيد بالصبر والصلاة. فأمر الله سبحانه وتعالى العباد أن يستعينوا بالصبر والصلاة. والإنسان إذا تحلى بالصبر فإن الصبر يدعوه إلى طاعة الله وإلى ترك معصية الله وعلى تحمل الشدائد والأقدار المؤلمة. فالصبر يدعو إلى الخير وينهى عن الشر، والصلاة تدعو إلى الخير وتنهى عن الشر. فالصلاة نور والصبر ضياء. قال رحمة الله عليه وللبخاري ومسلم مرفوعا: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن أفضل العطاء وأوسع العطاء هو الصبر، والأمر كذلك على ما سبق إيضاحه. وذلك ما عرفنا أن جميع الإسلام داخل في الصبر، جميع الإسلام وردوا على اتساع الإسلام، اتساع الصبر فإنه شمل الإسلام. فكل الإسلام داخل في هذه الكلمة وفي هذا الخلق، خلق الصبر، الصبر على طاعة الله وعلى معصية الله وعلى أقدار الله المؤلمة. والصبر هو جميع الأخلاق، فالأخلاق المحمودة داخلة في الصبر، فهو جماع للأخلاق الحسنة الفاضلة الذي يتخلق بالحلم يحتاج إلى صبر ولا ما تخلق به، والذي يتخلق بالجود والكرم يحتاج إلى صبر فإن النفس تنازعه يحتاج أن يصبر على منازعة النفس ومنازعة الهوى. وكل الأخلاق تحتاج إلى الصبر، هو جميع الأخلاق الحسنة. فإذا أعطي العبد هذا العطاء فقد أعطي عطاء عظيما الذي هو عطاء الصبر. ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. قال عمر رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر. رواه البخاري. قال عمر: وجدنا خير عيشنا بالصبر. وهذا كلام حسن جليل. فالذي عنده الصبر فله العيش الهني. وكما قلنا الصبر فيما سبق ذكره: الصبر على طاعة الله وعلى معصية الله وعلى ضلال المؤمنة. ومن حقق مثل هذه الأمور فله الحياة الطيبة. وقد وعد الله عز وجل من آمن به وعمل صالح الحياة الطيبة، وهذا هو الصبر. فإن الإيمان والعمل الصالح داخل في الصبر. والإنسان إذا عنده صبر تحمل المشاق وهانت عليه الشدائد والمحن فطابت نفسه، فإن الذي تضيق نفسه هو قليل الصبر. قليل الصبر تضيق نفسه جدا لما عنده صبر، من أدنى مصيبة تنزل به ومن أدنى هم ومشكلة تحصل له إلى به يتفجر، فيعيش في نكد. والصابر الذي يعلم أن ما أصابه لم يكن يخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن يصيبه، يطيب عيشه. أما الصابر يطيب عيشه في الرخاء وفي الشدة. فعيش الصابرين هو العيش الحسن في الدنيا وفي الآخرة. فله العاقبة الحسنة في الدنيا وفي الآخرة. قال عمر رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر. رواه البخاري. قال علي رضي الله عنه: إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، أي أعلى ما في الإيمان. الصبر كما عند الرأس أعلى ما في الجسد. ثم رفع صوته فقال: ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له. وهذا كلام حق. الذي ليس له صبر ما له إيمان. فإن جميع الإيمان داخل في الصبر، وكما قلنا جميع الإيمان والإسلام داخل في الصبر. قال رحمة الله عليه: والشقاقه من صبر إذا حبس ومنع. والصبر حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي والتسقط، وحبس الجوارح عن نقض الحدود وشق الجيوب ونحوهما، ذكر ابن القيم. هذا هو الصبر، حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي، في التشكي للمخلوقين، التشكي والتسخط. أما التشكي هو التشكي للخلق، يعني تنزل به المصيبة فيتشكى إلى الخلق مما صنع به الخالق، فهذا ينافي الصبر. التشكي إلى الخلق مما فعل بك الخالق، هذا الذي ينافي الصبر. وأما التشكي إلى الخالق فلينا في الصبر. الإنسان إذا نزل بمصيبة فتشكى لخالقه مما قدره عليه الخالق سبحانه وتعالى، فهذا لينا في الصبر. وقد ذكر الله عز وجل عن نبيه يعقوب عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. فبث ما في نفسه إلى ربه سبحانه وتعالى لا إلى الخلق، سبحانه وتعالى لا إله إلا الخلق مع شدة ما نزل به من البلاء، حتى ذهب بصره من شدة الحزن على ولده، ويدل على أنه بلغ في الشدة مبلغا عظيما. يا أسف على يوسف وبيضت عينه من الحزن فهو كظيم، كتم ما في نفسه إلا عن ربه سبحانه: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. يشكو بثه الشيء الذي لا يمكن كتمه، إذا وقع لأحد الناس فإنهم يبثونه ولا يكتمونه، يبثونه في وسط الناس من شدة ذلك الأمر النازل، وهو جعله لربه سبحانه وتعالى ولم يجعله لأحد من الخلق: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. شاهدنا من ذلك أن العبد إذا شكى ما في ما حصل له إلى ربه فهذه عبودية لله عز وجل، داخل العبودية، وهذا الشيء يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه أن العبد يعلم أنه لا ملجأ ولا ملجأ من الله إلا إليه. فإذا نزل به المصائب يعلم أن ما يفعل المصائب إلا الله عز وجل، إذا نزل به الشدائد يعلم أن الذي يرفع الشدائد هو الله عز وجل، فيشكو ما حصل له إلى ربه سبحانه وتعالى الذي ابتلاه بذلك الأمر، وهو الذي يرفعه وهو القادر على رفعه وحده لا شريك له. فمن هذا التشكي عباده وعمل صالح. أما الذي ينافي الصبر فهو التشكي للمخلوقين مما فعل الخالق، هذا ينافي الصبر. ومجرد أن يدخل الإنسان ما في نفسه لا على سبيل التشكي لا يدخل في هذا، وإنما الذي ينافي الصبر ما كان على سبيل التشكي، ما هو مجرد الإخبار من غير إرادة للتشكي. يعني الإنسان قد يسأل عن أمر حصل له، ما حصل له فيقول حصل لي كذا وكذا من أنواع البلاء والمحن وكذا وكذا، إما من الأمراض أو كذا من المصائب، هذا لا يدخل في التشكي، هذا مجرد إخبار ولا يدخل إلى التشكي. إذا كان هذا هو المقصود مجرد الإخبار لا مجرد التشكي، فإنه لا يدخل في التشكي. غير أن هناك من أهل العلم يرى أن ترك ذلك أكمل، وإن كان لا ينافي الصبر، لكن بعض العلماء يرى أن هذا أكمل، لأن المخلوق ليس له ليس بيده شيء، الأنبياء لله عز وجل. لكن بعض الناس ربما يجد تنفيس لما في نفسه إن تحدث ببعض الأمور التي هي فيه، يرى شيء من التنفيس عن نفسه، وترك ذلك هو الأكمل والأسلم ما لم يكن من قبيل التشكي، فإن ذلك مما يحرم أن يشكو المخلوق خالقه إلى الخلق، نعم هذا لا يجوز. وقد يكون ذكر ما في النفس من الأمور الحسنة، إذا كان مقصود المتكلم معرفة العلاج، يسأل من يدل على العلاج سواء كان في الأمراض الحسية أو المعنوية، فيأتي إلى الطبيب مثلا ويذكر ما به من المرض، ما هو من باب التشكي لكن المرض يريد العلاج، يريد أن يدل على العلاج، أخذ بقول النبي عليه الصلاة والسلام: فداوا عباد الله، فإن الله ما أنزل الله من داء إلا وأنزله درهم. فأخذ بمثل هذه الأدلة يريد التداوي، ويحتاج أن يدخل للطبيب ما به من الألم من أجل العلاج فلا بأس بذلك. وهكذا إذا جاء إلى عالم العلماء يذكر له ما حصله يريد العلاج، العلاج الشرعي، علاج القلوب مما حصل له من بعض الأمور، فيدل العالم إلى علاج ذلك الأمر الذي نزل به بالتوبة والاستغفار والرجوع إلى الله عز وجل، وما أصاب من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فجميع المصائب النازلة على العباد بسبب أعمالهم بسبب ذنوبهم ومعاصيهم، فمثل هذا لا يذم، بل هذا شيء حسن إذا كان هذا هو المقصود. شاهدنا من ذلك أن قول العلامة ابن القيم رحمه الله عليه واللسان عن التشكي أي إلى الخلق، هذا هو المقصود، وحبس اللسان عن التشكي أي إلى الخلق. هناك بعض من مضى ربما يمكث كذا وكذا من السنين 40 سنة أو أكثر من ذلك وقد ذهبت إحدى عينيه، صار أعورا ولا يعلم بذلك حتى أهله بما نزل به، ويصاب بعض الأمراض المستمرة المزمنة فيه ولا يعلم به حتى أقرب الناس إليه، فهذا مما لا يجب. لكن لا شك أن هذا المقام أجمل لمن وصل إلى هذا الحال، فهو مقام أجمل. الإنسان لا يذكر ما نزل به لا إلى أحد من الخلق، لا من باب التشكي ولا من باب الإخبار، هذا أكمل في حقه وأكمل في عبوديته لرب سبحانه وتعالى، من أن لا يحرم مجرد الإخبار ليس بحرام. فهؤلاء طلبوا ما هو أكمل وأرفع في المنزلة رحمة الله عليه. قال وحبس اللسان عن التشكي والتسخط وحبس الجوارح عن لطم الحدود. والتسخط منافي للصبر، تسخط عن المقدور عن طريق اللسان منافي للصبر، وحبس الجوارح عن لطم الحدود وشق الجملة وهما كذلك لطم الحدود عند نزول المصيبة، وشق الجيوب عند نزول المصيبة، هذا فعل نافي الصبر. وهكذا إزالة الشعر حلق الرأس أو قص الشعر عند نزول المصائب، هذا يفعل نافيا للصبر. قال في قضية علي واعلم أن الصبر ثلاثة أقسام: صبر على ما أمر الله به، وصبر عن ما نهى الله عنه، وصبر على ما قدره الله من المصائب. نعم، هذه أقسام الصبر: صبر على ما أمر الله به، صبر على الطاعة، وهذه أشرف الأنواع وأكمل الأنواع، وصبر عن ما نهى الله عنه، وهذه في المرتبة الثانية، وصبر على ما قدره الله من المصائب، وهذه في المرتبة الثالثة. فأرفع المراتب الصبر على أقدى الله عز وجل، وهذا باعتبار العموم، ولا هناك ربما بعض الجزئيات، هنا قد يكون الصبر عن بعض المعاصي أعظم في الأجر من فعل بعض الطاعات، هذا قد يوجد في شأن السبع الذي يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، الرجل الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال، ذات منصب وجمال وهي الداعية له، فقال إني أخاف الله رب العالمين، هذا صبر عن ماذا؟ صبر عن معصية، هذا النوع من أنواع الصبر عن تلك المعصية، ربما يكون أعظم من فعل كثير من الطاعات بهذا الصبر الذي حصل لهذا الرجل في هذا الابتلاء العظيم والفتنة العظيمة التي لا يكاد يسلم منها أحد إلا من سلمه الله عز وجل. مع اجتماع هذه الأمور، امرأة ذات منصب وجلال وهي الداعية له، فمنعه الخوف من الله عز وجل من تلك المعصية، وكما حصل نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام في مراودة امرأة العزيز، وكيف صبر ذلك الصبر العظيم. مثال الصبر قد يفوق بعض الطاعات وبعض الأعمال الصالحات، لكن باعتبار العموم أن الصبر على طاعة الله عز وجل هي أرفع المراتب، ثم الصبر على معصية الله، ثم الصبر على أقدار الله المؤلمة. لكن كما قلنا قد يكون في بعض الصور صبر على عن معصية أعظم من كثير من الطاعات. قال المؤلف رحمه الله: وقول تعالى: ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. قال الشارح: أول الآية: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، أي بمشيئته وإرادته وحكمته، كما قال في الآية الأخرى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك عرضا يسير. وقال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قوله: من يؤمن بالله يهدي قلبه، قال ابن عباس في قوله: إلا بإذن الله، إلا بأمر الله، يعني عن قدره ومشيئته. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، أي من أصابته مصيبة فعلم أنها بقضاء الله وقدره، فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله، حاف الله قلبه وعوضه عما فاته من الدنيا هدى في قلبه ويقينا صادقا، وقد يغلب الله عليه في الدنيا ما أخذه أو خيرا منه. وفي ثانية من فائدة الصبر: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعني يؤمن بأن تلك المصيبة من عند الله عز وجل بقضائه وقدره، ويصبر على ذلك ويحتسب ويستسلم للقضاء، الثمرة أن الله عز وجل يهدي قلبه. وإذا هدى الله عز وجل قلب العبد فقد فاز الفوز العظيم في الدنيا وفي الآخرة. وقد يكتب الله عز وجل عليه في الدنيا ما أخذه أو خيرا منه، فقد يعوض الله عز وجل ما هو الأفضل والأكمل، كما حصل لنبي الله أيوب عليه الصلاة والسلام: وآتيناه أهله ومثله معه رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. فأحيا الله عز وجل له من مات من أهله وأعطاه مثلهم. فالله عز وجل قد يبتلي العبد فيصبر العبد ويحتسب فيهدي قلبه ويجعل له الأجر العظيم في الآخرة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ويجعل له الخلق في الدنيا. فكم يجمع الصابر من خير، الصابر على الأقدار المؤلمة كم يجمع من خير. يهدي الله عز وجل قلبه، يوفيه أجره في الآخرة بغير حساب، يجعل الله سبحانه قد يجعل الله عز وجل أيضا له الخلق في الدنيا، يعطيه أحسن مما أخذ منه. فالصبر خير لمن عقل، نعم الصبر خير للعبد إذا كان من يعقل. والتصفح وش الذي ينال به المسخط؟ ينال الوزر والسخط من الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة. ولذا تسخط الإنسان على المصيبة التي نزلت به، هل التصفح ينفع المصيبة؟ ما ينفع المصيبة، المصيبة نزلت لا راد لقضائه سبحانه وتعالى، نزلت ما في أحد يريد أن يرفع، ما في أحد يستطيع أن يدفع تلك المصيبة التي قدرها الله عز وجل. فإن تسخط العبد وش الذي ينال؟ الإثم والسيئات وغضب الله عز وجل، وينال سخط ربه سبحانه وتعالى والآثام، وربما يعذب في الدنيا والآخرة على ذلك التسخط. لكن إن حصل له الصبر على قضاء الله عز وجل وقدره كم من الخيرات من هداية القلب ومن الخلف في الدنيا ومن الجزاء عظيم التوبة الكبير في الآخرة. فإذا ملك العبد عقله عند نزول المصائب ما دعاه العقل إلا إلى الصبر، إذا كان مالكا لعقله، غير أن سكر المصيبة تطغي على عقول الناس فيحصل منهم التسخط، والأفعال القبيحة والأقوال القبيحة ما يضرهم في الدنيا وفي الآخرة، وإلا إذا كان الإنسان عنده صبر لنا الخير العظيم في الدنيا وفي الآخرة. صبر نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام على فراق ولده أحب الناس إليه، صبر على ذلك وبث حزنه وشكواه إلى ربه سبحانه وتعالى، فأرجعه الله سبحانه وتعالى إليه وهو من الرسل من الأنبياء والرسل، وهو ملك من الملوك، جمع الله عز وجل له الدين والدنيا على أكمل حال، رده إليه على أكمل حال وأحسن وأحسن حال. قال قوله والله بكل شيء عليم، تنبيه على أن ذلك إنما يصدر من علمه المتضمن لحكمته، وذلك يوجب الصبر والرضا. قال المؤلف رحمه الله قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. قال الشارح هذا الأثر هو ابن جرير وابن أبي حاتم. وعلقمة هو ابن قيس ابن عبد الله النقعي الكوفي، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وسمع من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وابن مسعود وعائشة وغيرهم رضي الله عنهم، وهو من كبار التابعين وعلمائهم وثقاتهم، مات بعد 60. قوله الرجل تصيبه المصيبة إلى آخره، قال هذا الأثر رواه الأعمش عن أبي ظبيان قال كنا عند علقمة فقرئ عليه هذه الآية ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، هذا سياق ابن جرير، وفي هذا دليل على أن الأعمال من مسمى الإيمان، قد فيها دليل على أن الأعمال من مسمى الإيمان أن يحصل منه الرضا والتسليم وكل هذه الأعمال القلوب، ومن يؤمن بالله يحصل له الصبر، والصبر عمل من أعمال القلوب، ويحصل له الرضا والتسليم، والرضا والتسليم من أعمال القلوب، فأعمال القلوب داخلة في مسمى الإيمان وهكذا أعمال الجوارح. قالوا في هذا الإعلام من أعمال مسمى الإيمان، قال سعيد بن جبير ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعني يسترجع، وهذا قول اللسان وهو داخل في مسمى الإيمان، يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. وفي الآية بيان أن الصبر سبب لهداية القلب وأنها من ثواب الصابرين، في الآية بيان أن الصبر سبب لهداية القلب، وهذه أعظم الثمرات هداية القلب. وفي الآية بيان أن الصبر سبب لهداية القلب وأنها من ثواب الصابرين، أي هداية القلب من ثواب الصابرين. دخل المؤلف رحمه الله عليه بعد ذلك في حديث أبي هريرة في شأن الطعن في الأنساب والنياحة على الميت، إلى هنا والحمد لله.